انتهينا الى تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الايه. ثم اضاف تبارك وتعالى الى هؤلاء اللائي حرمنا ممن ذكرنا، قال تعالى: والمحصنات من النساء، يعني وحرمت عليكم ايضا المحصنات من النساء. المحصنات تأتي عدة معاني في القرآن الكريم. المحصنات بمعنى المتزوجات، يعني ذوات الأزواج كما في هذه الآية. وتأتي المحصنات بمعنى العفائف، وتأتي المحصنات بمعنى الحرائر، بمعنى الحرائر. طبعا كما تعلمون الأصل في الفروج هو التحريم، الأصل في الأفضاع التحريم وليس الإباحة. ولذلك أنا أعجب كثيرا حينما نلاحظ بعض الإخوة يتساءل مثلا، يقول: هل زوجة يعتبر يعني يعتبر هو أجنبيا عليها، أو أخ الزوج أجنبي على الزوجة؟ واضح. فيقول إنه يحرم عليهما عليه أن ينكح أو يجمع بينهما، كما نوه مرارا العبرة في الحكم على شخص أو امرأة بالمحرمية هو أن تحرم عليه على التأبيد. أما التحريم المؤقت فكل النساء حرام على الرجل، كل النساء حرام على الرجل إلا زوجته أو ما ملكت يمينه كما سيأتي. فالأصل في الأطباع التحريم، فالمرأة التي تمشي في الشارع هذه محرمة، زوجة التجار محرمة، واضح، وهكذا. فإذا الأصل في الأطباع هو التحريم كما ذكرنا. يقول تعالى هنا: والمحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم ايضا المحصنات. وهي تقرا في غير هذا الموضع، احيانا تقرا المحصنات او المحصنات، المحصنات او المحصنات. اما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرا الا بالفتح، والمحصنات من النساء، يعني ذوات الأزواج أو المزوجات، حرائر كنا أو إماء، مسلمات أو غير مسلمات. واضح، هذه عامة في الحرائر والإماء في المسلمات وفي غير المسلمات. لماذا؟ لأن الحكمة من هذا التحريم هو حفظ الأنساب، فإذا لم تراعى هذه الحدود فإنه ستختلط الأنساب ويضيع النسب. يعني والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات او ذوات الازواج من النساء، كما ذكرنا انواع النساء. حرم عليكم ان تنكحوهن قبل مفارقه ازواجهن، قبل مفارقه ازواجهن، عندما دامت في عصمه رجل اخر فلكي لا يختلط النسب فيحرم عليكم ان تتزوجوهن الا بعد ان يتوفى زوجها او ان يفارقها الطلاق. من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنا أو لا، يعني أو لم يكن حرائر بأن كنا إماء أو كنا غير مسلمات، إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا هنا لابد أن نفهمها فهما صحيحا، إلا ما ملكت أيمانكم، لابد أن نقول إلا من اللاتي تبين ولهن أزواج، إلا من النساء اللائي تبين، تبين في الحرف، ولهن أزواج. واضح؟ فإلا ما ملكت أيمانكم ليست على إطلاقها، وليس المقصود هنا إلا من تبين ولهن أزواج. ولذلك قال السيوطي هنا: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء للسبية، يعني ملكتموهن بالسبية، فلكم وطئهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب. لكن بعد ماذا؟ بعد الاستبراء، يعني بعد تبين براءة رحمها من الحمل بحيضة. واضح. والسبب في هذا التقدير الذي ذكرناه أن الآية تتكلم عن المحصنات اللي هم ذوات الأزواج، فذوات الأزواج كما ذكرنا مسلمات أو غير مسلمات، حرائر أو إماء. فالكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللائي تبين في الحرب، فصرنا ملك يمين لكم، فهؤلاء يجوز لكم أن تتزوجوهن حتى ولو كنا ذوات أزواج في دار الحرب، واضح؟ لكن بشرط استبراء الرحم بأن تحيض حيضة ليستبين براءة رحمها من الحمل. كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، هنا نصب على المصدر، يعني المقصود أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. فكتاب الله هو مصدر مؤكد، كتاب الله عليكم يعني تحريم هؤلاء، كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وفرضه فرضا ألزموه ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم قراءتان، إما بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول، يعني وأحل لكم يعني وقراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم يعني الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ما حرم عليكم من النساء، يعني مقصود النساء المحرمات المعدودات في هذه الآيات. وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء من ذكرنا، من سوى من ذكرنا من النساء أحل لكم، اللي هي إيه؟ يعني من كانت دون غير الأم والبنت والأخت وهكذا إلى هذه الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما سوى هؤلاء المذكورات في الآيتين فهن حلال لكم. ولا شك أن هذه الآية أحل لكم ما وراء ذلكم ما عموم، لكن هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ تفضل. أيوة، يعني إيه بقى الأحكام المستقلة، يعني إيه الاستثناءات؟ صحيح، المرأة بين الجمع، حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لا، دي في القرآن. وأن تجمع بين الأختين إلا ما تختلف، هذه في القرآن. طيب، فإذا هذه الآية أو عموم هذه الآية وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم عام مخصوص بمحرمات أخرى دلت عليها دلائل أخرى. فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى أن المرأة العمة والخالة داخلة في قوله تبارك وتعالى في قوله تعالى الأخوات، يعني تحريم الأخوات، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. لكن على الأخوات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، أن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمتها، ولا بين المرأة وبين خالتها. وقد حكت النبي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم، وقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. من ذلك أيضا من هذا الخصوص أو التخصيص لهذا العموم نكاح المعتدة، المرأة التي تكون في العدة يجوز نكاحها، يحرم زواجها أثناء العدة. كذلك أيضا القادر على الحرة، هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله. فالقادر على التزوج من حرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. من ذلك أيضا الرجل الذي عنده أربع زوجات، هل يحل له الخامسة أو ما فوق الخامسة؟ لا يحل ذلك بالإجماع، واضح. هذا أيضا تخصيص لهذا العموم. من ذلك أيضا الملاعنة، الملاعنة ما نوع تحريمها؟ تحريم مؤكد، يعني الرجل إذا لاعن امرأته وحصلت الملاعنة من الطرفين كما في سورة النور، فبهذه الحالة بمجرد وقوع الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد، تحرم عليه إلى الأبد. أين؟ والدليل على ذلك هو من السنة، لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم، كالأدلة، وهي جملة الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. فهذا فيما يتعلق بتخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء المحرمات المعدودات، وهذا العموم خاصة السنة كما بينا. أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم أي بصداق أو ثمن محسنين غير متفقين. قوله تعالى أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا ما إعراب أن تبتغوا؟ كل ذو الإفساد وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. لا بدل لا أن تبتغوا ها اسمعني يا جماعة. طيب على أي الأحوال مين قال بدل؟ نعم بدل من إيه بقى؟ مما أحسنت، ده قول من الأقوال الصحيحة. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، فهذا بدل من كلمة ما، بدل من ما. في قول آخر هي أنه مفعول له، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم إرادة أو إرادة أن تبتغوا، إرادة أن تبتغوا، فهذا مفعول له أو مفعول لأجله أن تبتغوا تطلبوا النساء. أو بدل من ما، يعني وأحل لكم ابتغاء النساء بأموالكم، يعني بأموالكم يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء تطلبوا زواجهن بأموالكم، يعني ببذل الأموال وبطرحها إلى مهورهن، إلى مهورهن بالصداق. محسنين، محسنين يعني متزوجين محسنين. طيب عرب محسنين ايه؟ حال من ايه؟ صحيح، حال من تبتغوا، تبتغوا حال كونكم محسنين، ووصف محسنين حال من فاعل، من فاعل تبتغوا، من الواو بكلمة تبتغوا الواو من فاعل تبتغوا. والإحصان هو العفة، العفة محصلين يعني من الإحصان الذي هو العفة وتحصيل النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم، محصلين يعني متزوجين غير مسافحين، المفروض غير زانين، والسفاح هو الزنا والفجور، السفاح الزنا والفجور، وهو مشتق من السفح، السفح وهو الطبخ، لأنه لا غرض للزاني إلا سفح المقفى. وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال انكحيني، فإن أراد الزنا قال سافحيني، والمسافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح، هذا معنى المسافحة. غير متسحين أي زانين. فما استمتعتم به منهن، يعني فما تمتعتم به منهن، يعني ممن تزوجتم بالوضع فآتوهن أجورهن، يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، يعني تراضيتم أنتم وهن من به من بعد الفريضة، يعني من حقها إذا حصل بعدما أثبتتم المهر، حصل أنك أن رجل أعثر أو المرأة أرادت أن يعني تسامحه في الفريضة كلها، تسامحه في المهر كله برضا نفس لا بأس، أو في جزء منه بأن تحط عنه بعضه فلا بأس، أو بالزيادة عليه فلا بأس. فلذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، يعني أنتم وهن به من بعض الفروات. هل يجوز أصلا ابتداء الاتفاق على إسقاط المهر؟ يجوز بحال أن يتم زواج بدون مهر، لكن يمكن بعد ما يستقر المهر في ذمته ويعقد العقد يمكن هو ليه ممكن يتزوج بدون ان يحدد مهره وحتى ولو ما تكلم في المهر. لكن ايه يجب عليه مهر بعد ذلك. اما بعد العقد لكن يعني في فرق بين انه يعني يتزوج ولا يحدد المهر وبين انه يتزوج ويتفق على اسقاط المهر قبل الايه، فهذا لا يجوز بحال من الاحوال اتفاق العلماء. لكن ممكن يتزوج ولا يعين المهر وتبقى موضوع المهر بعدين، او كما ذكرنا اما المهر معدل او مؤجل او معدل بعض ومؤجل بعضه الى اخره. فان فرضتم المهر و يعني عفت المراه او صادت نفسها عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مليئا كما جاء في الايات الاخرى. فاذا هذه الايه وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه من الحق حق بعضها او الزياده عليه او حقه كله المهر والفريضه فلا حرج عليكم. وهذا يكون في قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى الا ان يعقول او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ان الله كان عليما اي بخلقه حكيما اي فيما دبره لهم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مكافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. بالنسبه للاحصان قبل ان يعني نتجاوز هذه الايه قوله تعالى والمحصنات من النساء قلنا انها تقرا احيانا بالفتح واحيانا بالايه بالكسر. هنا في هذه الايه بالذات لا تقرا الا بالفتح باتفاق القراء. اذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات هذه المشتقه من ايه؟ مش كلمة محصنات صحيح يعني غلط لما تقول نقول اسم مفعول مشتق ايه تقول احصن تقول من ايه؟ احصن يعني جاته غلط محصن يبقى مشتق من احصن محصن مشتق من احصنه يعني من الفعل المبني للمعلوم مشتق اسم الفعل احصن فهو محسن واضح يعني احصن نفسه او واضح او محصن فهو احصن يعني احصنه غيره واضح. فلذلك انتبهوا لهذا وذكرت هذا مرارا لكنكم تنسون. فاذا المحصنات بالفتح مشتقه من احصن احصن يعني انهن احصن بالازواج او احصن بالاسلام. اما قراءه الكف اللي هي والمحصنات والمحصنات فتكون مشتقه من ايه؟ من احصن يعني احصن فروجهن او احصن ازواجهن او احصن ازواجهن. واستفاضه الكلمه من الاحصان، الاحصان هو المنع المنع. قبل ان نتجاوز ايضا هذه الايه حقيقه فيها كلام مفصل وكلام كثير يتعلق بان بعض المفسرين فسر هذه الايه بانها نزلت في نكاح المتعه. فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن من ايه؟ من الذي تزوجتموهن فما استمتعتم به منهن معنى ذلك يعني ايه؟ ان الايه تعني ان المهر يلزم الرجل ويتاكد في حقه بدخوله للزوجه. بعض الروايات فيها ان هذه الايه نزلت في نكاح المتعه يعني فما استمتعتم به منهن قالوا ان هذه اشاره الى نكاح المتعه فاتوهن اجورهن فريضه يعني الاجر الذي يبذله لها. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، يعني ان انتهى اجل هذا النكاح، النكاح المتعه يكون يعني ايه مؤجلا. فاذا انتهى ويعني أخذت هي هذا هذه الفريضة واضح بمجرد أن ينتهي ذلك فإنها تحل إذا مات هو لا شرطه وإذا مات فيرثها إلى آخره واضح. ونكاح المتعة هو الزواج إلى أجل المعلوم بلفظ المتعة كمتعتك. نعم. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى نكاح المتعة ثم نسخت هذه الآية. ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن ثبرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب. بين الركن والباب يعني فين؟ في الكعبة. بين الركن والباب باسمها ايه؟ اسمه ايه المكان ده؟ الملتزم. بين الركن والباب. وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع يعني في نكاح المتعة ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. من كان عنده امرأة ممن نكح نكاح المتعة يخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يعني الحمير الأهلية. الحمير الأهلية. بالنسبة حديث متفق عليه اللي هو رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. اختلف العلماء في واختلفت الروايات في يعني بيان متى تم تحريم نكاح المتعة على أخوان. فمن قائل يوم خيبر استدلالا بهذه الرواية المتفق عليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومنهم من قال عام فتح مكة يعني تم تحريم المتعة في عام فتح مكة. ومنهم من قال بأنه عام حنين. وطبعا هذا القول الثالث هو بنفسه الثاني لأن حنين من فتح مكة متصلتان متصلتان فهذا واحد. القول الرابع قالوا عام حجة الوداع أنه حرم نكاح المتعة عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواية سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع. وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ. يعني هذه الحالة تعرف عند العلماء الحديث بسفر الوهم. سفر الوهم إن الراوي يسافر بوهمه يسافر بخياله وبخطئه الذي يتوهمه من موقع إلى موقع فيبدل الأسماء أو الأماكن أو الوقع. وطبعا الطرق العلماء لهم طرائق في الترجيح عند هذه الحالات ومنها هذا الذي نحن بصدده. الصحيح ان المتعة حرمت عام الفتح عام فتح مكة كما في الصحيح مسلم. ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله في هذه الشريعة. أيضا خيبر لم يكن فيها مسلمات. خيبر لم يكن فيها مسلمات بل كان فيها يهوديات. ولم تكن قد نزلت آية المائدة التي فيها إباحة نكاح الكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لم تكن آية المائدة نزلت لأن آية المائدة نزلت في العهود الأخيرة لأن الآية التي فيها إباحة النكاح المحصنات من أهل الكتاب هي نفسها الآية التي فيها إيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لو كان التحريم في خيبر معنى ذلك أن النسخ يعني حصل مرتين وهذا لا يقع في الشريعة. أما ما جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. فهذا الحديث ثبت بلفظين، أحدهما هذا اللفظ اللي هو بالضبط كده نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هناك لفظ آخر وهو الاختصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لا عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. يعني الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر نهى عن متعة النساء وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. فإذا يكون يوم خيبر غرفا لإيه؟ غرفا لتحريم أكل الحمر الإنسية وليس غرفا لتحريم نكاح المتعة. واضح؟ فإذا هذا الجواب على من يستدل بأن تحريم المتعة حصل في خيبر. الصحيح أنه حصل في فتح مكة، وهذا الحديث كما ذكرنا جاء ثبت التوحيد بهذا النص، وثبت أيضا بهذه الرواية أخرى فيها الاختصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذا ليست كلمة يوم خيبر غرقا لتحريم المتعة، وإنما لتحريم لحوم الحمر الأهلية. فتوهم بعض الرواة ذلك، توهم إن يوم خيبر غرق الإيه؟ الاثنين معا. ليس هذا بحسب، بل بعض الرواة اقتصر على رواية الحديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فخطر على يعني إذن هي دي المرتبة الثانية من الخطأ الذي وقع، فجاء بالغلط البين. أما يعني تنقيل فما سر جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الحديث بين الأمرين، يعني علي جمع في الحديث بين متعة النهي عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. سر ذلك أنه كان يناظر ابن عمه من؟ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن ابن عباس كان يبيحهما فنظره في المسألتين وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، وقال له إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذن كلمة يوم خيبر غرض لتحريم لحوم الحمر الأهلية وليس غرضا لتحريم نكاح المتعة كما قال سفيان ابن عيينة وعليه أكثر الناس. فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر. لكن هل تحريم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش أم أنه يعني حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هل هي حرمت تحريم كتحريم الفواحش تماما واضح والفواحش لا تباح بحال، أم أنه حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها فقط في حالة الاضطرار؟ هذا القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا القدر هو الذي نظر فيه ابن عباس. ابن عباس لم يبحها بإطلاق كما يزعم الشيعة، والشيعة إلى الآن يعني يتمادون في موضوع نكاح المتعة كما هو معلوم عنهم ومن خبائتهم. فهذا القدر هو قدر إباحتها، أنها ابن عباس نظر إلى أنها لم تحرم تحريما مطلقا كتحريم الفواحش، والفواحش لا تباح بحال، وإنما ذهب إلى أنها تباح عند يعني أنها تحرم عند الاستغناء عنها وتباح للمضطر. هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال أنا أبحثها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الإفتاء بحلها، ورجع عنه ورجع عنه. وكان ابن مسعود جرى مثل قوله او قريبا منه. وقد روي ان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال لابن عباس رضي الله عنهما: اتدري ما صنعت بفتواك؟ الفتوى اللي هي اباحه الايه؟ نكاح المتعه. اتدري ما صنعت بفتواك؟ فقد سارت بها الركبان وقيل فيها الشاه. وكان من الشاه الذي قيل: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه: يا صاحي هل لك في كتي ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا السيف ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم. إذا معنى هذا الكلام أن هذا هو القدر الذي اجتهد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما ذكرنا الإجماع منعقد على خلاف ذلك، يعني على إيه؟ على تحريم نكاح المتعة. ثم يقول تبارك وتعالى: شرع بعد ذلك في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، يعني على قول ابن عباس أو على قول من يرى أن هذه في حالة الاضطرار يباح المتعة. فكأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يبين لنا ما يستباح للضرورة، لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقتة انقطعت إلى يوم القيامة بحيث عاد حراما تحريما شاملا كاملا أبدية. واضح؟ فيشرع عز وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الإنسان. أما الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت، انقطعت وانتهت. أما الضرورة التي ذاتها فهذه مستمرة كما يبين. يقول تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى ان ينكح، يعني غنى لان ينكح، غنى لان ينكح. وطبعا من لم يستطع منكم يعني من لم يقدر. منكم الخطاب لمن؟ الاحرار ام العبيد؟ الخطاب هنا فقط للاحرار. ومن لم يستطع منكم ايها الاحرار، وهذا بخلاف العبيد. ومن لم يستطع منكم يعني لم يقدر منكم ايها الاحرار طولا، يعني لم يقدر ان يحصل غنى يمكنه به يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات يعني بمعنى الحرائر. طيب لماذا؟ ليه قلنا المحصنات هنا بالذات معنى الحرائر؟ نعم تفضل. صحيح، لأن الآية تبين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح الإماء. فطبعا لابد ان نفسر المحصنات بعكس الاماء، الفتيات اللي هو ايه؟ الحرام. واضح؟ طيب كما قلنا من قبل ايضا لماذا فسرنا قوله تعالى: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. قلنا المحصنات هنا بمعنى ذوات الازواج المتزوجات، ذوات الازواج كتاب الله عليكم، يعني كما بينا حكمتنا من قبل. يقول تبارك يقول عز وجل: أن ينكح ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. طبعا المحصنات هنا الحرائر، والحرائر معروفات بالعفة، الحرائر معروفات بالعفة، فالمحصنات المتعففات بخلاف الزواني فإنه لا عبرة بهن. ويكون ايضا مؤمنات لان الكوافر ايضا لا عبره بهن. لان كانت العفة عنوان الحرية، العفة عنوان الحرية. ولذلك لما بايعت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعها على الصيغة المعروفة ولا يزنين، لما جاءت هذا النص او هذا الجزء من الكلام اضطربت وقالت او تزني الحرة، واستحيت من ذلك. فمعروف ان الحرة عفيفة، واضح. ولذلك كما تعلمون في سبب نزول قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يبغين، ان يعرفن بشخصهن فلانه زينب وفلانه عائشه وفلانه كذا، ام ان المقصود يعرفن بالصفه؟ يعرفن بالصفه. لماذا؟ لماذا يتعين هنا ان نقول ذلك ادنى ان يعرف؟ يعني انهن حرائر عفائف، مش يعرفن يعني باسمائهن. في قرينه في الايه واضحه جدا. صحيح صحيح، لان الخطاب هنا لمن؟ يا ايها النبي قل لازواج، هل ازواج الرسول عليه السلام كنا شفنا وجوههن؟ واضح. فهل فهنا الايه تستوي بين قل لازواجك، ومعروف بالاجماع ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا محجبات حجابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين. قل لازواجك ومن وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الابناء شيء زائد على لبس الجلباب، زائد على يعني الجلابيب موجوده، لكن الامر هنا بشيء زائد وهو الايه؟ الابناء. يقال ادني الثوب من وجهك يعني غطيه به. واضح. هذا كلام العلماء في غير زمان الغربه الذي نحن فيه الان، كل من هب ودف يتطاول ويستغل يعني كما يقال من باب الضرب على الحديد الساخن. الآن مع الموجة التي نحن فيها الشيطانية هذه نسمع يعني نوعا من الافتراء على الله وعلى كتاب الله تبارك وتعالى في التفسير. هذه الآية باتفاق المفسرين في هذا المعنى. واضح. يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلابيب موجودة وهي لابسة جلباب أصلا، لكن هذا أمر بشيء زائد على الجلباب اللي هو الإيه؟ الإدناء بتغطية الوجه. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى يعرفن بأنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية، فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أمة متقمعة أو مغطية وجهها يعلوها بالدرة يقول يعني أتتشبهين بالحرة يا لتعاء، ويضربها كي لا تشارك الحرائر بذلك. المهم مش عايزين نطيل في هذا الموضوع، لكن نحن يعني الحقيقه نعجب من هذا الزمان الذي نحن فيه. كانت علامه الحريه فيما مضى هي الايه؟ العفه. يعني الحره تستتر، الحره تستتر. الان صارت الحريه بمعنى المراه تتعرى وتتكشف وتتبذل، فهذه حره. فيقولون تحرير المراه، حريه المراه. فالحريه اصبحت هي الايه؟ بعكس ذلك، الحرية أصبحت علامة على يعني علامة الحرية هي التبذل والتهتك والتبرج والسفور. في المقاييس الأولى كانت الحرية الحرة علامتها أنها تتعفف وتتطوم، لأن الذي تبالغ في كشف في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يطلب منها الفاحش أو يطمع فيها. فإن لله يعني هذا الزمن العجيب الذي نعيشه الآن. فالمنافقون في ذلك الزمان كانوا افضل المنافقين في ايامنا. لماذا؟ لان المنافقين فيما مضى اذا علموا ان المراه حره ووجدوها محجبه فهذه الحاله ايه؟ يكفون عنها. اما الان فيسلطون كلامهم على المراه الحره المتعففه اللي هي يعني الحره بمعنى الحريه الحقيقيه وليس بمعنى الحريه يعني الشيطانيه. يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر، والحرائر تستلزم كونهن عفيفات. المؤمنات، هذا القيد جرى على الغالب فلا مفهوم له. بتعبير اخر يعني هو ليس قيدا في الحقيقه، وانما هو تعبير غالبي أن الأغلب المحصنات التي الحرائر التي يتزوجهن المسلمون يكون إيه مؤمنات، فيجوز نكاح المحصنات من أهل الكتاب أيضا جمعا بين ذلك وبين هذه المائدة. فمما ملكت أيمانكم، فمما ملكت أيمانكم يعني الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له أن ينكح يعني مما ملكت أيمانكم، المقصود هنا يعني فله أن ينكح بعض ما يملكه ما يملكه أيمان إخوانكم. فمما ملكت أيمانكم يعني من عجز ولم يجد غنى كي يتزوج الحرائر المؤمنات فله أن ينكح بعض ما يملكه أيمان إخوانه المسلمين. واضح مما ملكت أيمانكم يعني إخوانه المسلمين. من فتياتكم، من فتياتكم يعني الإباء، حال الرق، طبعا مش حالة الفضلية أو الإفق لكن حالة الرق، المؤمنات يعني لا الكتابيات، لا الكتابيات. لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق إلى عار الكفر. واضح كما سنبين إن شاء الله. والله أعلم بإيمانكم، والله أعلم بإيمانكم يعني فاكتفوا بظاهره وكيلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفصيلها. ورب أمة تفضل الحرة فيه، رب أمة يكون عندها من قوة الإيمان ما يجعلها أفضل من الحرة عند الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بالإيمان، لا أن ينكح الأمة بدل الحرة نتيجة عجبه. بعضكم من بعض يعني أنتم وهن سواء، سواء يعني أنتم وهن، أنتم هؤلاء الإماء أو الفتيات المؤمنات متناسبون، بينكم نوع من المناسبة. ما هذه المناسبة؟ في أنكم تنتمون إلى أبيكم آدم عليه السلام، وكما أن دينكم هو دين الإسلام فبعضكم من بعض يعني في الانتساب لآدم وفي ملة الإسلام. ولذلك قال أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن. فهذا نوع من التسلية والتعذير لمن قدر على ان ينكح، لمن عجز على ان نكاح الايه الحره واضطر الى نكاح الأمة بشروطه. فهذا نوع من الايه يعني التسليه. فانكحوهن باذن اهلهن، المقصود هنا باذن اهلهن يعني مواليهن، باذن الموالي المولى سيدها، لا استقلالا، لا استقلالا. وآتوهن أي أعطوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف يعني من غير مطل ونقص ومن غير ضرار ولا إلجاء إلى الاقتضاء. إذا شروط نكاح، طبعا يقول تبارك وتعالى أيضا بعد ذلك فآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. محصنات إعرابها إيه؟ حال يعني عفائف، هذا حال. محصنات يعني من الزنا، محصنات من الزنا او عن الزنا. غير مسافحات، هذا هذه حال مؤكده لصفه الايه الاحصان. محصنات غير مسافحات يعني غير زانيات جهرا. ثم ولا متخذات اخدان، اخدان يعني أخي الله يزنون بهن سرا. ومعنى ولا متخذات أخدان يعني لا يتخطفن بهن في الفاحشة. والأخدان هم الأصدقاء على الفاحشة الذين يجمعهم الفحش والفجور، واحده يعني واحدها خدن أو خبيل، خدن أو خبيل. ولا متخذات أخدان. إذن هذه الآية الكريمة تبين شروط نكاح الإماء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكلمة المؤمنات قلنا إنها المقصود بها لا الكتابيات، لا يجوز لكم أن تنكحوا الأمة الكتابية، لكن من أمل إيه لن تكونوا مسلمة، لأنه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر، يعني لأن عار الكفر بلا شك أشد من عار الرق. إذن هذه الآية نستطيع أن نستنبط منها ثلاثة شروط لنكاح لجواز نكاح الإماء. اثنان منها في الشرط الناكح وواحدة في المنكوحة فيه. أما الشرطان اللذان يشترطان في الناكح المتزوج فأول شرط هو إيه؟ الحقيقة احنا استعجلنا شوية لديه فيما بعد قوله تبارك وتعالى في ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم إلى الإضافة شرط جديد وهو خوف الوقوع في الزنا والفحشة. وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا عن نكاح الإماء حتى تحصلوا المهر الذي يريده نكاح الفضل فهو خير لكم وتنفذ شراء وجوه هذه الخيرية أو الأفضلية. إذن الشرطان الذين هما اللذان يشترطان في الناكح كي يحل له أن يتزوج الأمة أول شرط الأول أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق وهو معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا لم يجد غنى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات لأن العادة في الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات ذات جمع كادة. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا. الشرط الأول أن يكون عاجز غير قادر على المهر الذي يتزوج به الحرة هذا أول شرط في يباح نكاح الأمة. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا والدليل قوله ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم أما من لم يخشى فلا يحل له نكاح الأمة. ومعنى خشية العنة منكم يعني بلغ الشدة في العزوبة. أما الشرط الثالث فهو شرط في المنكوحة من الإماء فهو أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة لا كافرة يعني حتى لو كتابية لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. لماذا؟ لأن الأمة الكافرة ناقصة من وجهين ناقصة من جهة الرفق وناقصة من جهة الكفر. والولد تابع للأم في الحرية والرفق إذا كانت إذا نكح أمة فالأولاد الذين تلدهم يكونون أيضا تابعا لها إن كانت حرة يكونوا حرة إن كانت أمة فالأولاد يكونون أيضا أرقاء لمن؟ لسيد أمهم. يعني ممكن تكون واحد مثلا نصراني أو يهودي عنده أمة وواحد أمة مؤمنة واضح فواحد أو يعني فواحد تزوج هذه الأمة تزوج هذه الأمة الأولاد طبعا هذه الأمة تبقى على رزقها لسيدها واضح والأولاد سيكونون تابعين لإيه؟ لأمهم وخاضعين لمن؟ من سيدهم النصراني أو الكتابي. أي نعم. فالأمة الكافرة ناقصة من وجهين الرق والكفر والولد تابع للأم في الحرية والرق وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا للكافر فهذا فيه يعني تحت فيه يعني هذان العيبان واضح الرق والكفر محصنات وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مفاتحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن يعني بمعنى إذا زوجنا فإذا أحصننا إذا هنا انتقال لحكم آخر يتعلق بالإماء وهو أن الأمة إذا تزوجت وبعد الزواج أتينا بفحشة مبينة فما حدها؟ هذا هو الجواب السؤال الذي تجيبه هذه الآية. يقول تعالى فإذا أحصن يعني إذا أحصن هؤلاء الإماء بالزواج زوجنا وفي قراءة أخرى للبناء الإبتاعي فإذا أحصن أو فإذا أحصن يعني تزوجنا فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المقصود بها هنا ايه؟ الحرائر الابكار اذا زنينا. الحرائر الابكار اذا زنينا من العذاب، يعني من الحد. اذا كانت متزوجة فانها لا تستوي مع الحرة في كونها ترجم، اذا كانت محصنة متزوجة لكن لا رجم، لانهن من اهل المهانة. لكن لو كان كلام السيوطي فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر الابكار، يعني حدهن، هذا هو الوجه الذي ينبغي ان يفهم عليه كلام السيوطي. وبذلك اذا الى الحرائر المحصنات او الحرائر الابكار، اذا زنت الحره الذكر يكون حدها ايه؟ 100 جلده. فهذا لبيان الحد فقط، واضح؟ يعني قلنا ان حد الحره البكر 100 جلده، واضح؟ ف يعني الامه اذا كانت متزوجه فهي حدها نصف هذا الحد الذي يكون اكثر، هذا لبيان النسبه فقط، ومش معنى ذلك ان يعني بالمقصود ان ليس هناك رجم عليهم، يعني حدها مش بيكون الزوجة نصف حد الايه؟ الحرة المحصنة، لأن الحرة المحصنة حدها الايه؟ الرجل. الرجل في حاجة اسمها بالنصف، ممكن نموتها بنصف نصف موتة. فالمقصود هنا عليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر الأبكار إلى ذلك، كان يكون حدهن 50، واضح؟ من العذاب. طيب لماذا لا رجم؟ قال بعض المفسرين لانهن اي الاماء من اهل المهانه فلا يفيد فيهن المبالغه في الزجر. الحكمه من الرجم هو المبالغه في الزجر، في زجر الناس عن وليشهد عذابهم وطائفه من المؤمنين، لزجر نتيجه قوه هذا الدافع في الناس، واضح؟ فلذلك شرع له ايضا زاجر يوازن هذا الدافع، كي يعني لا يعتدي الناس على الاعراض او يرتكبوا الفواحش. اما في حال الاماء فلانهن من اهل المهانه فلو حتى لو شرع الرجم لا يفيد فيهن المبالغه في الزجر بالرجم، ولذلك عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ايضا لانها اذا قتلت فيعود ذلك بالضرر على من؟ على سيدها، على سيدها الذي يملكها، واضح؟ فعليهن نصف ما على المحصنات اي الحرائر الابكار اذا زنين من العذاب اي الحد، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنه. هذا على مذهب من يقول بالجمع بين الجلد والايه والتغريب، والتغريب كي يجمع بها الى 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 عقوبه البدن وعقوبه القلب، لان الغربه عذاب، النفس هو نوع من العذاب، فالعذاب على البدن وعذاب على القلب، عذاب البدن بالجلد وعذاب القلب بالايه؟ بالاغتراب، بالاغتراب عن الاوطان. لذلك لما قالوا في لبعض العلماء تعليقا على قول النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لماذا كان السفر قطعه من العذاب؟ قال لان فيه فراق الاحباب، فهذا عذاب للقلب، واضح؟ كذلك ايضا هناك حكمه اخرى من تشريع التغريب، وهي تغيير البيئة، تغيير البيئة التي تذكر العاصي بأصحابه الذين يؤذونه أذى، وذكريات الفتاة أو المعاصي التي كان يرتكبها، فإذا غيرت البيئة يكون أعون له على بداية صفحة جديدة في حياته. وهذا الأسلوب تلجأ إليه بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ في تربية أفرادها، يحرص دائما أن يعزلوا الشخص حتى مهما كان فاسدا عن بيئته، ويعيش معهم في حالة تعبد وذكر وغير ذلك فترة معينة حتى تغير بالفعل صفاته. أي نعم. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا مسألة تتعلق بهذا القيد. هذا القيد فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أقتلنا هذا يعني هنا المفهوم الإيه؟ مفهوم الشرط. السؤال يتعلق بمفهوم الشرط. إذا أقتلنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا أحصنا يعني معنى ذلك إن الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هذا هو هذا هو الخلاف الذي ترتب على الاعتداد بمدى الاعتداد بمفهوم الشرط. هل مفهوم الشرط هنا يعتد به؟ بمعنى إذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا لم تحصن وأتت بالفاحشة هل عليها حد أم لا؟ وهذا الذي نبينه. طبعا الأمة بعد التزويج ظاهر الآية يؤخذ منه إيه؟ أنها بعد التزويج حدها نصف حد الحرة من الجن، الحرة البكر من الجن. أما قبل التزويج فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها، لكن بلا شك يعني مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية وفي هذا الشرط فإنه لابد طبقا من هذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد بالإحصان فائدة. فإذا أحصن لا شك أن هذه الكلمة وراء لها مغزى مهم جدا وحكم شرعي ينبني عليها، وإلا لو كان لو كان الأمر يستوي قبل الإحصان مع ما بعد الإحصان لما كان في التقييد بهذا الشرط فائدة. هنا احتمالات ذكر العلماء. بعض العلماء قالوا لا حد عليها، لا حد عليها يعني إذا كلامنا أنت من في الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل أن تحصن قبل أن تتزوج، واضح؟ فهل عليها حد أم لا؟ فمن قال أول قول بعض العلماء قال لا حد عليها، ويجاب عن ذلك بأن السنة الصحيحة تبطل ذلك، تبطل، بل ثبت في السنة أن الأمة التي لم تتزوج مش هنقول لها حد لكن هنقول جلدت، لأن حياتي يأتي خلاف بعد كده هل هو حد أم تعذير، واضح؟ فلذلك مش هنقول كلمة حدث لكن سنقول جلدت. أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه. من هتكون احتمالات احنا قلنا ان بعد التزويج دي مفروغ منها طبقا للآية حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد. طيب قبل التزويج يكون هناك احتمالات، اما ان يقال لا حد عليها وطبعا السنة الصحيحة كما ذكرنا تبطل ذلك، او يقال حدها قبل الاحصان حد الحرة وبعد الاحصان نصف حد الحرة، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع واصوله، لان المحصن الذي يعني عرفه الله بالزواج ومع ذلك ارتكب الفاحشة فهذا يستحق عذاب اشد، عذابا اشد من عذاب العذب، ولذلك شرع في حق المحصن الرجل وفي حق الايه غير المحصن الجلد فقط، واضح؟ لانهما لا يستويان في القوة الدافع الى هذا الكافر. فكيف هنا تأتي في الأمة فتقول يعني أو يعني يحتمل أن يقول الناس إن حدها قبل الإحصان، قبل الإحصان 100، فإذا أحصنت وفحشت تكون حدها 50، هذا يتعارض مع قواعد الشرع في تغليب العقوبة طبقا لقوة الدافع. أو احتمال ثالث أن يقال حدها قبل الإحصان تعذير وبعد الإحصان يعتبر حد، حدا شرعيا، وهذا القول أقوى من سابقين. وإما أن يقال الافتراق في الحالين في إقامة الحد لا في قدره، فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الكلام هنا في متعلق بإقامة الحد وليس في قدر إقامة الحد، يعني في لأنه وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب الأقوال التي تقال في هذه الآية. فإذا أحصن سر هذا القيد الشرطي هو ليس في مقدار الجلد في الحالتين من قدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحج قبل الإحصام هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحج عليها بعد الإحصام هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حققه بعض العلماء. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأذكار من إذا زنين من العذاب أي الحبس، فيجلدان 50 فيجلبن 50 ويغربن نصف سنة، ويقاس عليهن العبيد. ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحج، بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ذلك يعني إباحة نكاح الإناء. رجعنا ثاني لقضية إيه زواج نكاح، يعني هذا الحكم كان معترضا لكن يقضي حكم نكاح الإناء. ذلك أي هذه الإباحة اللي هي نكاح المملوكات عند عدم الطول، ومش المؤمنات بس، المملوكات الإيه؟ المؤمنات. إباحة نكاح الإناء المؤمنات عند عدم الطول، ذلك لمن خشي العنة منكم. شرط ثالث لمن خشي أي خاف العنة أي الزنا، ويفسر بالمشقة في التحفظ من الزنا، لأن أصل كلمة العنة هي المشقة، أصل العنة المشقة. سمي به الزنا، يطلق على الزنا نفسه العنة لأنه سببها، لأن الفاحشة سبب هذه المشقة. لماذا؟ لأنه إذا وقع فيه فإنه يترتب عليه الحج في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني منكم أيها الإيه؟ الأحرار. ذلك هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم أيها الأحرار، بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها. إذا كان رجل من الأحرار لا يحل له نكاح الأمة إذا لم تتوفر هذه الشروط. وكذا من استطاع قول حرة أيضا لا يجوز له أن يتزوج أمة، وعليه الشافعي. وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الإناء الكافرة فلا يحل له نكاحها، أي الأمة الكافرة، ولو عدم القدرة وخاف العنة. يعني لابد من اجتماع الشروط الثلاثة. فلأن رجلا غير قادر على نكاح الحرائر ويخشى العنة، واضح، لكن الأمة زوجها كافرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من اجتماع الشروط. فما علق على يعني ثلاثة شروط لا يتم به بأقل من الثلاثة. إن تصبروا عن نكاح المملوكات وتتحملوا المشقة العنت متعففين عن نكاح الإناء خير لكم. لماذا؟ لئلا يصير الولد رقيقا. والله غفور رحيم، يعني بالتوسعة في ذلك. مزيد من الإيضاح لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، في الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط. يعني هذا الجزء من الآية يدل على أن مع الإباحة، مع إباحة نكاح الإناء وهذه الإباحة المشروطة بالشروط الثلاثة، لكن مع ذلك أن تصبروا يكون أفضل لك حتى لو كان موحد. فهذا يفهم منه الإيه؟ الكراهة، كراهة النكاح حتى مع اجتماع الشروط، وإن سبقت يعني الرخصة بذلك. لماذا بقى؟ لماذا؟ ما هي وجوه هذه الخيرية؟ الوجه الأول لما فيه من تعريض الولد للرفق، لما فيه من تعريض الولد للرفق. ولذلك تذكرون أيام ما كنا نتكلم في موضوع العزل، كان أحد أسباب التي رخص فيها للعزل إن إيه؟ إنه يخشى إنه إذا كانت يعني كان متزوجا أمة، إنها إذا أتت بأولاد سيكونون أرقاء، فلذلك أبيح العزل لهذا السبب. فإذا لما فيه من تعريض الولد للرفق. قال عمر رضي الله تعالى عنه أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه، فقد أرق نصفه يعني يقتل ولده فيصبح رقيقا. ثانيا ولان حق المولى فيها اقوى، حق سيدها فيها اقوى من حق الزوج، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. الانسان الان واحد يتصور الحقيقه عند عكس هذه المقارنات التي ذكر العلماء احوال الهاربات من العمل، الهاربات من وظيفتهن اللي هي تربيه الاولاد ورعايه الزوج واداء حقه، نلاحظ ان هناك الان نوع من الاسترقاق الجديد بصوره جديده. يعني لما تكون المراه مثلا متزوجه وقوانين العمل وسلطه المدير تتحكم في زوجتها، مثلا بعض النساء في التمريض او بعض المهن المعينه ممكن تكلف باي شيء، ممكن نعم تنتقل من مكان لمكان او من بلد لبلد وغير ذلك، يعني يكون في سلطه فوق المرأة غير سلطة الزوج، حتى لو زوج طرح واستغاث ما يسمع له يعني ركب. فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى، فلا تخلط للزوج خلوط الحرائر، ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحضر، وعلى بيعها للحاضر والبادي، وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه، ولأنها ممتهنة، الأمة ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناجح، والعزة هي اللائقة بالمؤمنين، ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج. فخلاصة الكلام أنه بنكاح الأمة لا ينتظم أمر المنزل، كما يقول الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره، إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية، حددت دائرة عملها، دائرة عملها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، هذه هي وظيفتها في بيت زوجها. فمن الخداع والكذب والتزوير والتضليل ان تسمى المراه التي يعني تنقطع لاداء وظيفتها المقدسه لامراه عاطله، والثانيه بيسموها امراه عامله، هي يعني مش عامله، هي هاربه، هاربه من ايه؟ من وظيفتها. شوف الموظف اللي بيهرب من العمل كيف يعني يعامل او يعاقب او ينظر اليه. فهذه المرأة في الحقيقة هي مش خاوية وليست عاطلة وليست خلية، بل هي عندها أهم وأخطر وظيفة. بالعكس قارن بين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والأولاد وبين وظيفتها في الأعمال الخارجية. يعني المرأة في البيت هل في أم في العالم تسمعون أنها تأخذ أجازة سنوية قدرها مثلا شهر أو كذا أو كذا وجبات عارضة وكذا حتى تنقطع من خدمة الأولاد وخدمة الزوج؟ اي واحد بيعمل في عمل خارجي بيبقى له النضجيه بتاعته يعني عدد معين من الساعات، واضح؟ هل في ام بيكون لها وقت محدد من الساعه 8 الى الساعه 2 مثلا تشتغل في البيت وبعد كده تقول لا خلاص انا الدوام بتاع انتهى، فتره العمل انتهت؟ هل هذا يحصل؟ فهذا عمل ام ليس بعمل؟ ده عمل دائم ليل نهار. ولذلك الانسان لما يلاحظ مثلا بعض الامهات بتنجب ولد او اثنين حياتها كلها بتتلخبط، يعني ما تكفي في خدمه الزوج والاولاد رغم الاجهزه الحديثه التي تساعدهن. فالانسان يعني يقول هذه اكيد يعني النساء الذي لا عندهم يعني زوج واولاد اكثر من ذلك وبتخرج العمل اكيد بتضيع اولادها، تتركهم للخدم او للمدارس الايواء، وبيسموها مدارس ايواء اللي هم دون سن الحضانه، ايواء اطفال ايواء. فيقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى، ليس اليتيم من ايه؟ من انتهى ابواه وخلفاه في الحياه ذليلا. ان اليتيم لمن تلقى له اما تخلف او ابا مشغولا. اما تخلف او ابا مشغولا، هذا هو اليتيم من حرم في الحالتين من ايه؟ من الابوه او الامومه. على الاحوال الذي قادنا الى ذلك المقارنه بين الحرائر فيما مضى وحرائر زماننا. فالمرأة الحرة الآن عكس ما كان من قبل، من قبل الحرة عفيفة محترمة، حتى من العهد قريب كانت النساء اللي هي من العائلات العريقة لابد يستتر، حتى كان الملوك غدا عندهم الحراملك والإيه والحراملك، يعني الحراملك ده عالم مستقل النساء فيه حتى لا يختلطن بالضيوف ولا يراهن أحد، ويأتيهم البياعين والتجار وكذا في داخل الحراملك، واضح؟ وهو ده اللي بيسموه عهد الحريم، الحريم يعني المبنى الذي كان يعني يستقل بإيه؟ بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. هذا إلى عهد قريب، الآن الحرية إن المرأة تتبرج هذه الحرة، مع إن هي أنا، هذا نوع من الاسترقاق. فالمرأة راعية في بيت زوجها، ولذلك نجد مهما يتعب نفسه، مهما المرأة تتعب نفسها حتى تعد دكتوراه وتنفق شبابها وتتأخر في الزواج أو تكون عانسا، في الآخر بتكون إيه غايتها في الحياة؟ إنها تتزوج أو تتمنى أن يكون لها أولاد وبيت وتحرم من هذه النعمة بعد أن يكون فاتها يعني القطاع. هذه الحقيقة نحن نلمسها، يعني مش كلام كرايه، لكن هي العجلة بتدور بالمجتمع وتدور بالناس، ونتعرض لقدر من السموم الفكرية يعني جرعة كبيرة جدا قبل من يسلم منها في هذا الزمان. لكن العجلة بتدور واحنا قايلين معاها كتلك الدابة اللي تربط في التخيل دون أن ينتبه الإنسان ل يعني الحقيقة. المهم هذا هو هذه بعض الوجوه التفضيل، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ما سر هذا؟ هو ما ذكرنا من وجوه الأفضلية في نكاح الحرائر بالنسبة لنكاح الإناء. ثم قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم ليبين لكم، يعني يبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم. فطبعا هذه الآية فيها دليل على أن كل ما بين الله عز وجل تحريمه لنا من النساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكم كذلك في الملة السابقة. فمعنى ذلك أننا متساوون مع من سبقونا في من الأنبياء أو شرائع الأنبياء في تحريم هذه المحرمات، نكاح تحريم الأم والأمهات والبنات والأخوات إلى آخره. فمعنى ذلك يعني يريد الله يبينكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني في هذا الباب كما أشرنا تماما كما قال تعالى بعدما ذكر بعض المعاني: فإن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فقد نتوافق معهم في بعض الأحكام. فهذا بيان لأننا بيان أننا متوافقون ومتماثلون معهم في هؤلاء المحرمات من النساء. ليهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يعني يرجع بكم عن معصية التي كنتم عليه إلى طاعته، والله عليم أي بكم حكيم أي فيما دبره لكم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني الآية السابقة فيها هذه الإرادة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد تكرار الإرادة، لكن هنا تكررها لماذا؟ حتى يبني عليها. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين، يعني في مقابلة ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، كل شرائعه هي رحمة بنا وخير لنا في الدنيا والآخرة. فهذا هو يعني هذه يعني هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى لنا من وراء هذه التشريعات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، سواء كانوا اليهود أو النصارى أو المجوس أو الفكار الزناة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. كذلك قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا هذا تحذير من السباع أو من الاستجابة لأفحاد يعني الشهوات. ويريدوا الذين يتبعون هم كلمة يتبعون يعني كالبهائم تتبع مسيرة تابع وليست مجموعة. هم أسرع بالشهوات يتبعون الشهوات حيث ما قادتهم يمشون وراءها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أن تنحرفوا عن هذا الحق وأن تميلوا عنه ميلا ليس ميلا هجيما ولكن ميلا عظيما. وبلا شك يعني في مقدمة الذين يتبعون الشهوات في هذا الزمان من يسمون بأهل إيه؟ الفن الفنانين الفسقة المرقة الذين يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويجعلونهم عن ذكر الله ويزينون لهم الفواحش والشهوات. لا شك أنهم داخلون في هذه الآية. والله يريد أن يتوب عليكم. انظر موسما مباركا كهذا الموسم الذي نحن إن شاء الله مقدمون عليه موسم رمضان. يعني أعتقد أننا لو سألنا سؤالا من منكم يخطط أو بدأ يخطط من الآن رمضان؟ قد يكون فيه بعض إخوة بدأوا يخططوا رمضان من الآن. كيف يصدر نفسه العبادة ولا يضيع هذه الفرصة؟ وكيف يعني يأخذ أجازة من العمل حتى يعتكف أو غير ذلك؟ هل منا من استعد لرمضان من ساعة رمضان الماضي؟ لكن أهل الفن يستعدون لرمضان. مش من الشهر ده ولا اللي قبله ده من بعد رمضان بينتهي بيقعدوا يتكلموا على المسلسلات والفوازير وكيف يكون الاستمتاع برمضان القادم لتحويله الى يعني شهر للشهوات. واضح. فهؤلاء هم بغاة الشر الذين يقال لهم يا باغي الشر اقبل ويا باغي الخير اقبل. واضح. فيعني الشاهد ان اولى الناس بهذا الوقت هم الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يعني تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم. لأن الضائع يحب من الناس جميعا أن يكونوا إيه؟ ضائعين مثلهم لأنه لم يشعر بالوحشة. إذا وجد المتقين يشعر بالوحشة فيريد أن كل الناس طبيعة مثله. يريد الله أن يخفف عنكم يعني يسهل عليكم أحكام الشرع وأيضا أحكام القدر. ولهذا أباح عز وجل نكاح الإناء تخفيفا عن الأمة بشرط دي. وكما قال تبارك وتعالى أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذه من أهم ومن أخف خصائص هذه الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وضع الله عز وجل عنا الإصرة والأغلال التي كانت على من قبلنا. تخفيف الشريعة من مبادئها التخفيف والتسهيل والتيسير. وهذا موضوع يطول الكلام فيه ولا يستطع له الآن. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا أي لا يصبر عن النساء والشهوات. فناسبه هذا التخفيف فطبعا دل على انه لا سبيل الى قضاء الوطر في هذا الباب الا بنكاح الحرائض او نكاح الاناء بشرطه ولا يوجد طريق غير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم يعني المقصود لا ياكل بعضكم اموال بعض بينكم بالباطل اي بالحرام شرعا كالربا والغصب والقمار والرشوة والسرقة والخيانة وسائر الخيان. وما أكثر هذه الخيان الآن التي تؤكل فيها الأموال بالباطل. كل المكاسب المحرمة التي تأتي عن طريق أو تأتي بأكل أموال الناس بالباطل فهذا كله داخل في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الربا من أكل أموال الناس بالباطل، الغصب، السرقة، القمار، الرشوة. وما أدراك من الرشوة؟ نعم. والخيانة ويعني أجر المغني والمطرب والظهر البغي وثمن
والظهر البغي وثمن المحاضرات كل هذه الأشياء كلها تدخل في أكل أغاني والباطل. إلا أن تكون تجارة لكن أن تكون يعني تقع تجارة أو تجارة أنت تقع بالنسبة إلا أن تكون تجارة عن طرف منكم، أو إلا أن تكون تجارة عن طرف منكم. إذا قلنا إلا أن تكون تجارة فما أعرف تجارة؟ قال إلا أن تكون تجارة خلاص تكون. فتجارة المقصود هنا إلا أن تكون تجارة لمحاورة مع بعض كما بيان محاورة. أي نعم. أو تجارة يعني تكون الأموال أموال تجارة عن تراض يعني صادرة، هذه الأموال صادرة عن تراض منكم، عن تراض منكم. وفيه لا وفيه لا، فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها، فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها. عن تراض منكم يعني يعني هنا بيان بأن شرط التجارة وشرط الربح في التجارة التراضي، التراضي. التراضي يكون إما بعبارة صريحة وإما بإشارة مفهومة. عبارة صريحة فهذا البيع اللي هو إيه؟ الإيجاب. أنا أقول بيع اللي كذا، بيع كذا كذا بكذا بسعر كذا. هذا عندي إيه؟ مثل الشرط فيه الإيجاب والخلوص. أو يكون لفظ من الإنسان أو شيء غير لفظ يدل على التراضي. أي شيء يدل على التراضي. تقطع عقيد. لكن من هذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول الأقوى. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بما معنى هذه الآية؟ جاء إلى حين يقول باش المعطاء. ما المعطاء؟ هو الذي لم يكن يحب الشيخ لهم. يعني الناس لو قلت له لابد من الإيجاب والقبول وتتم بحلي كان وتتم بحلي إلى لبأس مكان إلى آخر هذا الكلام بذلك يصير شرط يقرأ فلا يقع البيع. فهذا من المنشا فعل يعني ما يهم بها المعطاء. بها المعطاء وقطعته ان الناس بدون تلفظ بعباره الاجابه والقبول. كما يحصل مع اي واحد مثلا بيبيع قشره ومحل ارتاح. بيبيع قشره فانت بتقول له هات الفلوس شنو؟ مثلا اليوم تروح حاطط له فلوس من غير ما تقول ايه؟ بيعي وكلمه خبيثه الى اخر هذه الايه؟ العباره. فالفقير ما حدث لما الشافعي قال الله تعالى هنا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم يعني طاهرة الا ان تكون الاموال الاموال التجارة طاهرة عن تراض منكم كفارة التراضي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى التراضي امر قلبي. التراضي امر بيكون بالقمر ولا يعني بغير قمر. الربع اساسا بيكون بالقمر. فلا بد من الدليل عليه، لا بد من اقامه الدليل الراجع على القلب. لان هل انت تقطع القلب في قلب البائع او المشتري المتفارق قلب في ربع ام لا؟ لا بد من الدليل عليه. فجعل الشرع صيغه الاجابه القبول دماره ودليل على وجود الطلاق. لان الناس يعتبروا بعضهم يعني يعتبرون ان يقتدوا على قلوب بعض فان يعني يؤمن الى وجود حسن الطلاق. فأصيبت عبارة الإجابة القبول لأعلام هذا الفراغ الذي محله القلب. لكن على جهة الإجابة الأخرى استدل ما يريد به المعطاء بناء الآية يعني قرروا من أحداث الآية تدل على جواب به المعطاء. لماذا؟ لأن هذا كان حق فراغ منكم. فلما كان حقا الرضا فالجهة ما تدل عليه. لأن الأحوال كما تدل على الفراغ كذلك الأفعال تدل في بعض المحال طرح على هذا الطلب فطرح على هذا المعطاء المتعلم. وهذا ايضا من الناس يا شيخ، هذا ايضا من الناس بأحوال الناس ان الناس عرفوا عليه ان هو حصل خسارته زي كله مثلا ناسي او تقرا على الله او جني كذا او جعلي كذا او احتوارا او مجرد حتى لو تتكلم عن حق الفلوس واعطاك باقي الفلوس فرح هذا هو يدل على اضطراب. روح التدلل ايضا متفاهم لان في بعض النصوص ورد كلمه بيع قلوبك وبيع شقاك. فنقول من سمعت على ان يعني على يعني ان البيع صح بنوش هذه العباره بيع او بيع قلوبك او الى اخره كما في هذه الايه التي يحتاج لها من الصرف الاداره الاول لان يعني النزاع في زعم او في دعوه كان للبيع لا صحيح من هذا الصرف هذا هو النزاع لا صحيح بالإجابة والقبول ولا يجوز بذلك الحكم لما الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المنع ولا بد من الدلالة عليه إما بالنص أو بإشارة أو بكتابة يعني بآية البائع بتعرف أنك أنت تريد رأسك يعني أنواع واحد او يقول لك رفض على الله او اي امر يقع منها غلط في هذه الحاله يعني وقع على اي لحظه لاي لحظه وقع وعلى اي شخص كان ولاي اشاره مثيله حصل يعني لا اشاره له لكن يعني يقبل ما يكون معه اللفظ الصحيح بالاجابه القبول ما دام يدل على هذا الشرع. ثم قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم انه كان لكم رحيما ولا تقتلوا انفسكم اي بنت الشخص الذي يؤدي الى هيئتها ايا كان في الدنيا او الاخره ان الله كان لكم رحيما يعني في منهج لكم من ذلك في منهج لكم من ذلك من ان تهلكوا انفسكم ومن يفعل ذلك يعني يعلمه عنه عدوانا لا ينتهي يعني عدوانا وقلنا عدوانا يعني تجاوزا من الحلال وعدوانا ما تكون ايه حاله عدوانا لمتعاقبه ظالما في تعاقبه عالما بتحريمه متذاكرا على انتهاكه وظلما فسوف نصيره نارا سوف نصيره نارا يعني هائله شديده العذاب يعتبر فيها وكان ذلك على الله يطيعه يعني كان اصلاه النار الله يكرم يعني أن لا يحصر على هذه لا حصر فيه ولا يحصر بحيه لأن الله تعالى لا يعجبه شيء. قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم شو هو الله من التفكير الاستمرار الأول لا تقتلوا أنفسكم يعني تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين لا تقتلوا أخوانكم من المؤمنين لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين فإن مريحة لهم ثلاث واحد فلا تقتلوا أنفسكم يعني إخواناكم المؤمنين وأستحبابكم بالأنفس من وضع في الجدر عن حالين وأخذوه بسرعة بسرعة الله لا يكاد يحله حاقد أخلاق يعني إخوان المؤمنين لا أو حالة الله هذا أخذ حالة الله يقول له إليه تأخذ الله فليه من وضع في الجدر عن حقين طبعا قبل أمثلة كثيرا لهذا السهل أما على هذا التكتير إن أما الله تعالى يكذب الأعداء أعلى الدين هو الذي هو أحسن تفهم حالة أن من يحب الخير أو من يدرك بأنك وأنا هم نحبك أنت فما خبر الله تعالى أطلع على رأسنا والمقصود أن الله يكون أما الله تعالى أما الله تعالى فقال هذه الحساب القرآن فقال لي إذا الله تعالى مقابل الله تعالى فقال لي أطلع على رأسنا فقال لي أطلع على رأسنا بعض لا يحلله حسنا والمقصود لا يحلله فقال لو يعترض خلاص الوقت لا 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 لا
الذي يستحل ختم نفسه وقد حرمه الله تبارك وتعالى فهذا بهذا الاستحلال يكفر ويكون الخلود على ظاهره فأما إذا يعني كان غير مستحيل فهو حاله كحال اهل يعني سواهم من اهل الكبائر يكون في المشيئة ان شاء عذبه وان شاء غفر له يقول تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق كما ان يقتل النفس يعني لا يقتلون الاخرين كذلك لا يقتل نفسه وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده قطع الشرايين حتى يملك الدم بسرعة فما رقى الدم حتى مات قال الله تعالى ما ظلم عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه والعياذ بالله وهذا الحديث متفق عليه ما ظلم عبدي بنفسه يعني هو الذي تعجل الموت قبل ان اقبض انا روحه حرمت عليه الجنه كعقوبه المنتحر والعياذ بالله هي ان يحرم الله عز وجل عليه الجنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم تصمه بيده وتحتاه في نار جهنم خالدا مخمدا فيها ابدا. وهذا متفق عليه. وطبعا هذا من باب مجانبة العقوبات الأخروية من عقوبات للجنايات الدنيوية اللي هي قاعدة من الجزاء من جنة العمل. فهذا من باب مجانبة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. وفي صحيح حديث ذلك الرجل الذي قال مدح الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. هذا متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، يعني الذي يلعن المؤمن كقتله، ومن قتل مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقق، مشاقق سهام عريضه راس يعني واحدها مشقق. قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقق فلم يصل عليه، امتنع من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. اذا في هذه الاحاديث ان جنايات الانسان على نفسه كجناياته على غيره في الاسم. يعني لابد ان نعرف ان هذه النعم التي نحن نتمتع بها، هذا البدن او هذه الحواس التي اعطانا الله عز وجل، هذه الروح ليست ملكا لنا. يعني الانسان انت لا تملك نفسك، بحيث من حقك انك تدخل نفسك في اي وقت وتعطل هذه الحياه او تكفر بنعمه الحياه. انت الله سبحانه وتعالى خلقك من عدم، كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله وغيره؟ وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. فيعني فتعجل انهاء الاجل بالانتحار هذا من العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى، لان نفسك لا تملك. ولكن لما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالاعضاء، دون الكلام العلماء الذين منعوا ذلك بناء على ايه؟ على ان انت لا تملك هذه الاعضاء، هي ليست ملكك، بل هي لله عندك، هذه وديعه لله سبحانه وتعالى عندك. فانت لا تملكها كقطع غيار السيارات والالات وغير ذلك. فيؤخذ من هذه الاحاديث ان جنايه الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاسم. فهل بعد ذلك يعني لا نستطيع ان نفهم قوله تعالى ان الله كان بكم رحيما؟ من رحمة الله بنا انه حرم علينا ايضا ان نقتل انفسنا، ليس فقط ان نقتل غيرنا لكن ان نقتل انفسنا، هذه من رحمة الله عز وجل. لان نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها الا بما امن له فيه، والله حرم علينا الانتحار فلا يجوز هذا التصرف. واذا كان الانسان قد نهي عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لدر نزل به. فان كان لابد فعلا فليقل اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي، واحيني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حتى لما ذكر اشرار الساعه، ذكر من اشرار الساعه ان يمر الرجل على قبر الرجل يتمرد عليه ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين الا البلاء. يعني تكثر عليه البلاء والفتن ويتمنى الموت، ليس من باب يعني ان هو يخاف على دينه من الفتن، لكن انه مش قادر يصبر على البلاء. يعني هذه الجرأة من اشراف الساعه وثقه في سياق الذنب. ده مجرد انه بيتفرج يتمرن على القبر ويتمنى الموت. واضح؟ شروط اجتهاد السياق من الموت. فكيف من يقتل نفسه من ساعه؟ لا شك انه يكون يعني اشد. فهذا الانسان الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هو يريد التخلص من الم يعني سببه بلاء وقع به، بلاء بل غالب ان في بلاء معين يعني اوقع في هذا الالم. لا شك ان هذا الانسان لو كان عنده يقين وايمان لا يمكن ابدا ان يقدم على يعني هذا الفعل الشرير، لان هو بيتصور انه بنتيجه البلاء الذي وقع فيه هو يريد ان يستريح من البلاء فيقتل نفسه. لو ان هو عنده ايمان بالغيب ويعرف هذا الحديث وهذه النصوص لادرك انه مش هينتقل لبلاء الى بلاء يعني اشد منه اضعاف المضاعفه، لا يتوقف. في حين ان البلاء اللي في الدنيا كل بلاء فيه ما يعوضه. اذا كان فقد ولدا او عزيزا عليه فيمكن ان يخلف الله سبحانه وتعالى عليه غيره من الاولاد. اذا كان عليه دين وان كثيرا الناس تمتحن بهذا الدين وليس عنده من الامال ما يقي بهذا الدين. المال غادي ورائح، المال بشيء مش اشتغل غادي ورائح، فكما راح يرجو عليكم ما تصبر. والله سبحانه وتعالى شرح مخارج كثيرة منها انه حرر قصر المال وان كان له عسرة فنظرة الى ميسر تؤجر الى ميسر ويشتاد وفي السعي والكفر ولو بدأ من الصفر حتى يرزق الله سبحانه وتعالى ويعني يؤدي عنه دينه، وحتى لو مات مديون فهو اخف من ان يموت قاتلا نفسه. واضح ده بقى فضلا بعد احنا من نزع من الرشل الكامل اللي بيموت عشان المطلب المحبوب بتاعه مات ولا الفريق خسر اولئك السفهاء ما لنا بهم شأن، يعني هؤلاء اصلا ليسوا يضربون في العقلاء هذه السفهاء لا اقول لهم. اي نعم، فلا شك ان من نعم الله سبحانه وتعالى ومن فضائل الاسلام الذي شرفنا الله به ان يعني اصلا بهذه الاسلاميه الى عهد قريب ما كان السعر في كتاب الانتحار شيء نادر جدا، يعني هذه الصوره تلفت النظر. وما زال فلله الحمد، يعني البلاد الاسلاميه عموما حينما يطالع الانسان بعض البحوث الطبيه مثلا نجد في المراجع كتبها كفار وجهات معتمده سواء منظمه الصحه العالميه وغيرها، يعني فعلا يعني يشعر انهم يحسدوننا على ما اتانا الله بالفضل، فعلا يحسدون عننا في الاسلام. يعني اذا قرات مثلا يعني احصائياتهم عن الانتشار مرض الايدز في اوروبا وهذه البلاد تجد ان معدلات التجور تصل الى ملايين، يعني المجموعه حوالي 10 ملايين والعياذ بالله. تجد البلاد الاسلاميه نظيفه تماما وتكاد تكون تماما نظيفه، يعني حتى منظمه الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايدز تطالب ب 70 التوجيه الديني الاسلامي، لانه من اعظم طرق الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير. يعني تبين يعني يطالبون بتدعيم القيم الاسلاميه لان هي التي عصمت هذه المجتمعات من هذا الشر، ويعني منطقه الشرق الاوسط كلها اللي هي المنطقه الكبيره دي اللي هي اجتماع بدري الكيمياء وعدد الحالات فيها وشمال افريقيا 100,000 حاله، طبعا ده قليل جدا مقارنه بجميع هذه الحالات إما أنها وردت البلاد الإسلامية بسبب نحو الدم وإما بسبب الحاكمين الذين يأتون من بلاد الغرب وينشرون هذا الكتاب هنا. واضح؟ ولكن هذا بلا شك هذا إنما يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى إلا بالإسلام. فهذه نضح مع أننا غير ملتزمين بالإسلام كما يرضي الله. ومع ذلك حفظنا الإسلام وعقبنا من هذه الشروط. انظر إلى كلامهم أيضا عن بلاد الإسلامية في الكحولات. ومتلك يعني عياتهم الحيلة كان يجب اي طريقة لزجر الناس عن الكحول واخطاره ما يستطيعون في بلاد الاسلامية القابلة مهما وجد المنحرفون والمتكدون بيننا، لكن الغالب العام اننا في عافية من بلاد الخمر والكحول حتى الاطفال في الغرب الاطفال ينتحرون الاطفال ينتحرون. واضح؟ يعني امور كثيرة جدا في الحقيقة ينظرون الينا و يعني بان بنوع من الحسد بنوع من الحسد ويكرهون على الاعتراف بفضل الاسلام في حمايه المسلمين من هذه الشروط. بالنسبه للانتحار تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد نسب الانتحار يعني من اعلى بلاد العالم في الداخل هي الايه؟ السويد. معروف ان السويد معدل الانتحار فيها يعني فاضح معدل كبير جدا في السويد وهذه البلاد الغربيه. أن في بلاد المسلمين فهذا شيء شاذ جدا طبعا، شيء نادر بالنسبة لغيرنا البلاد، وهذا أيضا من نعمة الله علينا ومن فضائل الإسلام وفضائل هذه وبركات هذه الملة الحديثية. ما وجد هذا الداء إلا بعد ما بدأ يتصرف المسلمين الغربيين، وبدأ ضعف يعني نظهر ضعف الإيمان وضعف اليقين في الناس، وبالتالي لا نسمع عن هذه الحالات. فهؤلاء طبعا يكفرون بنعمة الحياة مهما تعلم المنتحر هذا بأي أعراض، يعني فهو لا يعذر بهذه الأعراض ولم تشفع له ولم تدفع عنه نعمة الله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كواحد مثلا يرسم في الامتحان طيب تضيع سنة عليك وتعيد السنة مثلا أمر أنك أنت تقتل نفسك وتصبح العذاب دائم يعني بهذه الصورة. واضح؟ فمثلا هذا طبعا ما عنده يقين،
هل هذا عنده إيمان أو يقين؟ لأن لو عقل يظن أنه يهرب من الألم النفسي حتى لو قال عليه كذا وكذا، طيب ما نظر من المصيبة التي تكون تعود عليه في دينه بأن يعني يعذب في قبره ويعذب في النار يوم القيامة؟ لو أنه عقل لوازم وجد من هذا البلاء أثر، وهذا يمكن تعويضه والتراجع عنه، أما هذا البلاء يعني لا يدفع إلا بمشيئة الله. واحد يغلب في مباراة أو في اتباع، أو واحد كما ذكرنا يكتب عزيز عليه أو تركبه الديون، فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لأن الزعيم بتاعه مات أو اللي يحبه أو المفرد أو المغنية أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو واحد لا يجب عملا يخطئ منه فينسحب. فالإيمان هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الأفعال الشنيعة. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولم كذلك لأحد إلا المؤمن. من أيضا الأمراض النفسية القريعة معدلها الولاد والكبير قليل جدا بالنسبة لما فيها في بلاد الكفار، فهذا لا شك يعني كله بفضل ما تبقى لدينا من الاستغفار بالاسلام وبحمد الله، مع اننا نحيا يعني على الطريقه المرجوه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا رخاء، فلا تجزع لحادثه الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول الاخر: طبعت على الاحجار وانت تريدها صفوا من الاقراء والاحجار، ومكلف الايام جزء طباعها متخلم في الماء رضا وتنامي. فالدنيا دار ابتلاء، خلق الناس مبتلى، فمن تنوع البلاء المهم ان يكون البلاء في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ويوم المصيبه لازم في الدين فلا تشجع، لان الدنيا تعوض من كل شيء اذا ضيعته عوضه، وليس بالله ان ضيعت من عوضه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان له فتره متعلقه بهذا الموضوع نختم بها الكلام. سئل شيخ الاسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع، فلما رجع اخذ سكينته وقتل نفسه، فهل يأثم سيده وهل تجوز عليه الصلاه؟ فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله لم يقل له ان يقتل نفسه، وان كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه، بل كان عليه اذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه ان يصبر الى ان يفرج الله. فان كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك، مثل ان يقصر عليه في النفقه، او يعتدي عليه في الاستعمال، او يضر به او يضربه بغير حق، او يريد به الفحشه ونحو ذلك، فان على سيده من الوجه بقدر ما نكب اليه من المعصيه. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال لاصحابه: صلوا عليه، فيجوز لعموم الناس ان يصلوا عليه. واما ائمه الدين الذين يقتدى بهم فاذا تركوا الصلاه عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق والله تعالى اعلم. اذا المنتحر من يصلي عليه من يقتدى به، من يقتدى به من العلماء وغير ذلك لا يصلي عليه. لماذا؟ دليل ان يزجر امثاله من الناس حتى يعرف ان هذه عقوبه من لا يعني من يفعل ذلك. لكن يبرح عموم الناس يصلون عليه لبقائه في يعني اخره الاسلام حتى لو اتى بهذه الكبيره، وهو في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفره. فهذا ما تيسر في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا.